أنتم برفقة SBS عربي.
صباح الخير، صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مدياغاسكار الذين إلينا اليوم. واليوم هو السبت في الثالث من شهر يناير كانون الثاني من عام 2026، ومع بداية عام جديد نفتح معكم صفحة مختلفة نعود فيها إلى أبرز اللحظات والقصص التي شكلت عام 2025 في SBS عربي، من قضايا الناس وهمومهم إلى محطات إنسانية وثقافية تركت أثرها، نجمعها اليوم في حلقة خاصة نطوي بها عام ونستقبل عام جديد بالأمل والتأمل. أهلا بكم في هذه الحلقة من ويكند بالعربي، نظرة إلى ما كان واستعداد لما هو قادم. معكم هذا الصباح سناء وهيب بي بيست اوف SBS عربي خلال سنة، ونبدأ هذه السنة كذلك بحكمة صباحية. حكمة اليوم لنجيب محفوظ والتي قال فيها: البداية قد تكون صغيرة لكن الإصرار يصنع الفرق. وتستمعون إلى البرنامج اليوم الذي يحمل في طياته أبرز إصدارات SBS عربي خلال سنة، لكن دعونا الآن نتوقف مع حالة الطقس اليوم في أستراليا ونبدأ بسيدني. غائم جزئيا اليوم 28، كانبرا 31 واحتمال تساقط أمطار 26، وغائم بهوبرت 31 واحتمال تساقط أمطار في ميلبورن 30 درجة، ومشمس في أدليد 30 درجة في بيرث ومشمس كذلك 28 ومشمس ببريزبن و 32 وأمطار متفرقة في داروين. مستمعينا، في ليلة رأس السنة 2025-2026 شهدت المدن الكبرى في أستراليا استقبال عام جديد بمجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض المبهجة، بدءا من ألعاب نارية ضخمة وعروض ضوء في ميلبورن، مرورا بسيدني التي طلت فيها عروض الألعاب النارية الشهيرة في ميناء سيدني، مع برنامج خاص شمل عرضا عند الساعة 9 مساء بقيادة مجتمعية إلى جانب الأمن المشدد بعد الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى بريزبن التي قدمت ألعابا نارية وعروض طائرات بدون طيار، وكانبرا وحفلاتها على بحيرة بيرلي غريفين وهوبرت على نهر ديروينت، وأدليد وعروضها بالشواطئ، وكذلك بيرث وعروضها بإليزابيث كي، وأخيرا داروين مع عروض الألعاب النارية والموسيقى الحية رغم هطول الأمطار. مجموعة من الفعاليات قدمت فرصا للاحتفال العائلي والموسيقي والترفيهي باستقبال عام جديد. في هذا التقرير سنستمع إلى التحضيرات التي كانت ترتب قبيل الاحتفال برأس السنة في سيدني.
أعلن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز أن حكومته تدرس بجدية إمكانية تسليح مجموعة الأمن المجتمعي والمعروفة اختصارا بالCSG، وتقوم مجموعة الأمن المجتمعي هذه بقيادة فريق من خبراء الأمن وبدعم من متطوعين مدربين، تقوم برصد التهديدات التي تواجه المجتمع وتوفير الأمن للفعاليات اليهودية وفقا لموقعها الإلكتروني. وقال مينز في مؤتمر صحفي اليوم إنه يدرس هذه الخطوة الاستثنائية، مؤكدا أن هذه الإجراءات بحسب قوله تأتي لضمان سلامة المجتمع في ظل تداعيات الهجوم على احتفال يهودي في شاطئ بونداي في سيدني في 14 من الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي. ودافع مينز عن المقترح قائلا إن تسليح عناصر الأمن المجتمعي هو ثمن قليل لإعادة الأمان للمجتمع اليهودي في سيدني.
I have spoken to so many members of the Jewish community in the last week who don't feel safe They don't feel safe celebrating their religion. They don't feel safe getting together as a community. And we cannot have a situation where the solution to this horrible terrorism event is to have the Jewish community say, well, we can only exist and celebrate our faith behind big walls. And if in the end, the safest way of being an extreme deterrent to someone committing this offence again, or even alternatively, having an elderly Holocaust survivor or someone who's got a young family from the Jewish community deciding that they can go back to Hanukkah by the sea is having armed guards, then I think that's a small price to pay. Now, there's a process that we have to go through with the Jewish Board of Deputies. They call it a de-escalation protocol. But it's important to note that for static locations like synagogues and Jewish schools, in many cases the CSG is already armed. So it will be the situation, I believe it would be necessary to have a situation where for an event like Hanukkah by the Sea, they're armed as well. And I don't think that we can really fulfil our promise to restore Jewish life to New South Wales unless we can say hand on heart that the security for those things has fundamentally changed. I know that people are against this. I know that there's some people in the media today who say we've made the wrong decision here or we're making the wrong decision. But I firmly believe that things need to change. We can't do anything about yesterday other than learn from it, but I'm determined to do that.
وجدد مينز موقفه الذي أعلن عنه بالأمس والذي يدعم الاستعانة بالجيش قائلا إنه لا يستبعد طلب نشر قوات الجيش لحماية المواقع اليهودية في أعقاب هجوم بونداي مؤكدا أن هذه الخطوة لا تعني عجز الشرطة في الولاية عن القيام بواجباتها ولكنه وبحسب قوله هو اعتراف بتغير الظروف الأمنية في أعقاب هجوم بونداي.
The real pressure for us and the real test for us will be 1 year from now, 5 years from now, 15 years from now, when the Jewish community feels safe in their community. And I know that this means fundamental changes, but that's why we are looking at arming the CSG for events like Hanukkah in the park. That's why we want to speak with the Commonwealth about deploying the army, particularly as Operation Shelter moves into a new phase. The security protocols and resources are going to have to change in Sydney. And they've changed in Rome, and they've changed in Paris, and they're going to have to change here. I mean, anyone who's suggesting that we can just have the same regime, the same process that we had in place on December the 13th is wrong. Those days are over.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الجديدة والمشددة والتي ستفرض في شوارع سيدني أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة قال مينز إن الشرطة ستحمل بنادق طويلة مضيفا أن المشهد سيكون صادما لبعض الناس لكن التغيرات تهدف بحسب قوله إلى إرسال رسالة مفادها أن الأمن هو الالتزام الأول للحكومة ودعا مينز المواطنين إلى عدم السماح لمن وصفهم بالإرهابيين على إجبارهم على الخوف والاختباء في ليلة رأس السنة.
You know, I can understand there's a natural human instinct to say I'm concerned about what's happened. I'm concerned. Everyone would be, but we have to show defiance to these terrorists. We have to genuinely thumb our nose at it. I mean, in their perverted ideology, they would want people to stay home and not spend time with their family and friends. They would want people to crawl up in a ball and not live their life. The purpose of the terrorism is actually to say to the community in Bondi and New South Wales, we don't want you to live your life. And I think there's a good opportunity for parents and members of the community to show that they're not going to be cowed or intimidated by terrorists and that they will celebrate with their family and friends. Now that means that we have to have a massive police presence. We need to have huge security available on the scene during New Year's Eve celebrations. And yes, in many cases, it'll be confronting for members of the community to see police with big firearms and machine guns, which aren't normally the case on Sydney streets. But I don't make any apology for that. We want people to be safe in our community, but we want them to live their lives. And I think our ambition here is to be stronger at the broken places. This has been very damaging for the Bondi community, there's no doubt about it. But it's a tough, resilient community. If we can make them whole and ensure that they come through this stronger, well, as awful and as evil as those actions have been, there might be some good out of it too.
وبسؤاله عن قوانين مكافحة نشر الكراهية التي شرعها برلمان نيو ساوث ويلز، وما إذا كانت ستستخدم لمواجهة الكراهية ضد اليهود حصرا، أجاب مينز في مؤتمره الصحفي اليوم أن القوانين ستطال كل من يسعى لنشر الكراهية في المجتمع في سيدني على أساس العرق.
Now we're talking about people who are in breach of the law. We have moved legislation in New South Wales that makes it an offence to preach this hate or vilify members of the community on the basis of race. And we want to be in a situation where that's enforced. So if that happens and you're subject to an offence, then we know that there's some preachers that are proven racists. The courts have found that. We need to be in a situation where they're not able to spread or disseminate that hatred in our community.
هذا وقد جدد مينز التزامه بتشكيل لجنة تحقيق ملكية في ولاية نيو ساوث ويلز للتحقيق في هجوم بونداي والذي صنفته السلطات بالإرهابي. وتزعم الشرطة أن الأب وابنه ساجد ونفيد أكرم قد قتلا 15 شخصا وأصابا 40 آخرين في هجوم على مهرجان يهودي بدافع التطرف الديني المتوافق مع مبادئ تنظيم داعش.
We're working with our agencies as well as the Jewish community about terms of reference and an appropriate commissioner. I'd be happy to have it up and running as soon as possible, but I don't want to, in effect, lay down terms of reference without having appropriate consultation with the community, particularly the community that's been affected by it. As I've said previously, any investigation must include an examination of anti-Semitism, particularly over the last 2 years. It can't be, an inquiry can't be absent that. We need to know how this has escalated from comments or chants at a rally, escalating all the way to violent actions on the beach in Bondi. So that requires careful terms of reference. We've started some initial conversations, for example, with the Jewish Board of Deputies, but that's a longer process. Short answer is I don't have a date yet. As soon as possible.
كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة لعام 2025 هي لحظة موسيقية مميزة في بداية احتفالات ليلة عيد الميلاد السنوية. ووفقا لكينزينغتون عزفت كاثرين أميرة ويلز وابنتها مقطوعة موسيقية احتفالية على البيانو سويا خلال حفل بهيج، وقد تم تصوير الحفل بويستمينستر أبي في لندن في وقت سابق من هذا الشهر بحضور حوالي 1600 شخص، وقدم عدد من الفنانين البريطانيين فقرات غنائية، كما ألقى متحدثون من بينهم أمير ويلز والممثلة كيت وينسلت قراءات مؤثرة حول الحب والرحمة والتواصل. دعونا الآن نستمع إلى قصة ملهمة عن سيدة عثرت الاستمرارية وبذل الجهود للنجاح بدلا من الاستسلام. في الحياة هناك قصص لا تروى فقط بالكلمات بل تحس بالقلب، قصص أمهات نضلنا بصمت وتحملنا فوق أكتافهن أثقالا لا ترى، وصلنا الطريق رغم كل شيء. ضيفتنا اليوم هي السيدة داليا عويضة، امرأة مصرية قررت أن تبدأ من جديد في بلد جديد مع حلم وحقيبة من المسؤوليات. بدأت من غرفة صغيرة حولتها إلى مشروع، ومن بين ألم الانفصال وتجربة مرض ابنها القاسية خرجت أقوى. امرأة صنعت من التحديات طريقا ومن التجارب مرآة لنمو شخصي ومهني. في هذا اللقاء يسعدني أنا سناء وهيب أن أغوص في هذه الرحلة، رحلة داليا، بكل ما فيها من حب وجهد وصبر ونجاح. أهلين داليا.
أهلا بيكي
داليا. أول شيء خدينا معك من البداية لأول لحظة فكرتي فيها بالهجرة. ليه قررتي أنت وعائلتك أنكم تسيبوا بلدكم مصر وتيجوا على أستراليا؟
في الحقيقة أنا طبعا درست في مصر وتخرجت في مصر علوم الكمبيوتر كمبيوتر ساينس. بابايا جه هنا 2011 هو ومامتي واخواتي في توقيت الثوره. 2013 انا قررت ان انا اجيلهم، كنت انا متجوزه وعندي ولدين جاستن وكراس. قررت اني اهاجر لاني الوقت ده كان صعب جدا في مصر، وطبعا كنت بفكر في مستقبل اولادي، وده كان احسن قرار ان احنا نهاجر في التوقيت ده.
هاجرتي من مصر ووصلتي الى أدليد، كيف كانت الحياة هناك؟ هل حسيتي بالاستقرار اول ما وصلتي؟
اكيد لا، كان في صعوبات، اولهم اني اهلي رجعوا على مصر في نفس التوقيت اللي انا جيت فيه. طبعا انك بتسيبي بلدك، بتسيبي ذكرياتك، صحابك، اللغة، الشغل. طبعا كنت بحاول الاقي نفسي، طبعا في الاول ما كنتش عارفة، ولادي كانوا صغيرين فاندمجوا بسرعة طبعا في المدارس واللغة ومحسوش بأي فرق، لكن إحنا اللي قابلنا الصعوبات دي.
طيب أنا بعرف من خلال مكالمة سابقة بيني وبينك أنه حصلت مشاكل بينك وبين زوجك، انفصلتي للمرة الأولى، كيف أثر هذا الانفصال خصوصا في غياب العائلة اللي راحت على مصر وانت امرأة ومهاجرة هنا وأم كذلك؟
انفصلت 2016 نتيجة مشاكل حصلت وظروف كتير حصلت، انفصلت 2016. وساعتها للأسف أنا ما كنتش بشتغل، فده عمل لي حالة من الاكتئاب شوية، وبعدين قررت ان انا مش هسيب نفسي كده.
ده بعد الانفصال؟
بعد الانفصال، لاني كان عندي ولدين صغيرين. قررت ان انا مش هستسلم وهبتدي من جديد وهشوف انا بحب ايه وهعمله. في كذا حد نصحني ان انا اعمل دبلومة في التشايلد كير، وفعلا درست دبلومة في التشايلد كير. في الحقيقة حسيت انه مش مجالي، مش ده اللي انا نفسي اعمله. انا بحب البيوتي، انا مش ماليش قوي في شغل التشايلد كير، ما حبيتوش، ولكن كان لازم اشتغل علشان خاطر ولادي وانا اللي بصرف عليهم، ولازم كان لازم اشتغل. جيت في يوم بصراحة قررت انه لا، مش هو ده اللي انا عايز اعمله، وابتديت اتجه للمجال اللي انا بحبه اللي هو المجال التجميلي.
اول ما حسيتي بنفسك بدك تجميل، شو اللي صار؟
ابتديت اسأل طبعا الناس ابتدي ازاي، اعمل ايه. طبعا هنا كل حاجة لازم كورسات، لازم انشورنس، لازم الكونسل اخد موافقة، كل دي صعوبات قابلتها، ولكن كنت بتحدى كل ده، بقول لا، انا متأكدة ان انا هوصل، انا عندي حلم وهحققه. ابتديت اخد كورسات في الفيشل والمايكرو بليدنج. اخدت الكورسين دول، عملت اوضة صغيرة في البيت اللي انا كنت مأجراه، وابتديت من هنا بقى ابتديت اعمل علاقات مع الناس، ابتديت ادرس تاني، ابتديت اشوف ايه اللي ممكن يطورني. الناس بقت تقول لبعض عني، ابتدى اسمي يبقى، يعني مش هقول معروف، بس الناس بتقوله لبعض يعني. كل ده كان تقريبا نهاية 2019 وبداية 2020.
بداية 2020 في رجوع لزوجك، هل كنت خايفة أو شايفة أنه هناك فرصة لبداية جديدة، ولا كان مجرد محاولة للم شمل الأولاد؟
للحقيقة هي كانت مجرد محاولة، علشان خاطر ولادي كانوا تقريبا في الوقت ده داخلين على بداية مراهقة، فكنت بحاول، لأنه حاسة طول الوقت أنه شكل العيلة لازم يكون أب وأم والأولاد. يعني
قلتي لازم، ليه لو مش في أب وأم شو اللي بيصير في العيلة؟
شوية الولاد بيبقوا متأثرين، خصوصا هنا في الحياة اللي احنا عايشينها هنا، الصعوبات اللي بنقابلها هنا. بحس ان الولاد اكيد محتاجين اب في حياتهم، واللي هيقول غير كده هيبقى مش صريح 100%. الاب مهم، ومهم جدا، خصوصا لما يبقى عندك اولاد وفي سن مراهقة.
معلش داليا، أنا شوي حتدخل في حياتك، لأنك امرأة ودائما تقولي لازم مشان أولادي ومشان حياة أولادي أرجع لأبوهم. هل كان في
سبب وجيه ومعلش حتى لو ذكرتينا السبب للانفصال المرة الأولى؟
العنف بكل صوره، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف. هي عموما ما كنتش مبسوطة وما كنتش مرتاحة، وكنت دايما طول الوقت حاسة ان انا عايشة من غير روح.
عايشة من غير روح
بالضبط.
طب ورجعتي المرة تانية، هل كنت بتعتبري انه هذا العنف مش حيصير مرة تانية؟ هل خلاص تخليتي عن روحك مشان أولادك المرة التانية؟
حاولت أعمل كده، حاولت فعلا أقول يمكن علشان أنا طورت من نفسي وحاولت مش بس أن أطور في الشغل أو كده، لا أنا كنت بطور من شخصيتي وبحاول. حتى أنا دايما بقول أكيد أنا كمان كان عندي عيوب، ولكن كنت بحاول أصلح عيوبي، كنت بحاول أبقى أحسن من داليا القديمة. فكنت متخيلة أن الطرف الثاني برضو أكيد الوقت ده هو عمل كده، طور من نفسه، فكر أنه في حاجة لا أنا ما كانش المفروض أعمل كده. لكن للأسف رجعنا بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس الأتيتيود. يعني
داليا بعد كده انفصلتي مرة تانية عن زوجك وعن أبو أولادك، أليس كذلك؟
هو قبل الانفصال، بصراحة قبل الانفصال بحوالي 3 أو 4 شهور، 3 شهور بالضبط، ابني الكبير جاستن كان وقتها عنده 12 سنة أو قرب 13 سنة، اكتشفنا أنه هو عنده كانسر في العظم اللي هو الأوستيوساركوما كانسر. طبعا دي كانت شوك كبيرة قوي لينا، وكل حاجة الحياة شفتها سودة ساعتها. ولكن قررت برضو ان انا هبقى قوية عشان خاطر ابني عدي من التجربة دي. كانت تجربة صعبة جدا جدا جدا، اصعب تجربة ممكن الانسان يعدي بيها ان ام تشوف ابنها في الوضع ده. في مارس عمل عملية knee replacement وفيما بون، وعملنا عملية كبيرة جدا في مارس، وساعتها الأب قرر ان هو يتخلى عن ابنه عن ولاده الاثنين.
هالمرة مش انت اللي طلبت الانفصال، هو لا الذي تخلى؟
لا هو في الحقيقة هو مشي من غير ما يدينا اي اسباب، احنا ما لحد دلوقتي يعني ما فيش اسباب، لكن هو قرر التخلي يعني.
طيب واولاده والولد جاستن اللي هو طلع من عملية، انتوا رجعتوا اصلا مشان اولادكم؟
بالضبط. طبعا الولد طبعا اتصدموا، لكن عملت المستحيل عشان ابني يكون كويس، يكون نفسيته كويسة. كنت بفضل أقول له جاستن حبيبي اعتبر نفسك عندك دور برد بس صعب قوي، أنا معاك، أنا في ظهرك، أنا مش هسيبك، مش هتخلى عنك، وهنعدي. طبعا قعدنا من 2020 ل 2024 وإحنا في مرض جاستن، قعدنا سنة ونص بياخد علاج كيماوي في المستشفى، كنا بنخرج بس في الويك إند، وكنت بحاول على قد ما أقدر الوقت ده إن أنا أخد شغل فيه علشان أولا المصاريف، ثانيا علشان يفضل شغلي مكمل، علشان دي الحاجة الوحيدة اللي بلاقي نفسي فيها إني أتكلم مع الناس، وإني أفضل بشوف ناس، وإني شغلي لسه مستمر، وإني كل اللي عملته مضعش. فكنت بحاول على قد ما أقدر أفضل مكملة شغل في الويك إند. كنت بخرج جاستن على طول في الويك إند، بجيب له صحابه البيت، ده لمدة سنة ونص.
أنتي بتحكي مع جاستن وبتقولي له ما تخافش أنا في ظهرك، مين اللي كان في ظهرك؟
طبعا طبعا كان أهلي
اللي هم عمتي في مصر.
وعندي عمتي هنا وعمي وأصحابي. طبعا مش هنسى طبعا فضلهم طول عمري فوق راسي من فوق. عمتي طبعا كانت دعم كبير جدا جدا ليا، سبورت ليا في ظهري طول الوقت، بالكلام وبالفعل وكل حاجة. أصحابي طبعاً كان معاهم كمان ابني الصغير، يعني عندي 2 من صحابي قريبين جداً كانوا بياخدوا ابني طول الوقت وإحنا في المستشفى، كان بيبات عندهم يعني مقسمينها مع بعض، وكانوا سبورت ليا طول الوقت، ما تخافيش ما تخافيش جوستن هيبقى كويس، كانوا بيقولنا كتير، بيقولنا المستشفى أنت مش لوحدك، بيقولنا البيت لما بنيجي. طبعاً الكنيسة هنا سبورت ليا، البلد نفسها في الحقيقة، يعني عشان أنا ممتنة للبلد هنا، ممتنة لكل حاجة، ممتنة للدكاترة، ممتنة للعلاج، ممتنة للناس نفسهم واللي كانوا حوالينا، ممتنة لجهات كتير جدا كانت بتحاول تساعدنا بطرق كتير، طرق نفسية معنوية مادية، كانوا بيحاولوا طول الوقت إن هم يساعدونا.
طبعا اليوم جاستن بيعمل فحوصات دورية، كيف تتعاملي مع القلق المستمر؟ هل من أمل فعلا في العلاج؟ وشو اللي بيقولوا لك جاستن؟
بصي في الحقيقة احنا زي ما بيقولوا كده احنا لسه جوه المركب، لانه هو استيل لسه يعني فيه لكن مستقر، يعني الحالة مستقرة. بيقولوا ايه هما في الحقيقة؟ مش بيقولوا حاجة غير انه احنا بنتابع الاشعاعات، ولما بيظهر حاجة بنروح المستشفى بنعمل عملية، ما فيش اوبشن تاني دلوقتي غير العمليات. ده وضع جاستن الحالي.
خلينا نروح لهذه الام المثابرة اللي انت لا تكل ولا تمل، خلينا نشوف كمان بصيص الامل اللي انت دائما بتعمليه وبتشوفيه حتى لو ما شافوش حدا ثاني. ابتديتي من أوضة كيف ما بيقولوا أهل مصر، بتشتغلي وعملتي معارف وكمان عملتي كلاينت من خلال معارفك، لكن قلتي أنا مش هتوقف هون، أنا كمان هبتدي أعمل منتجات باسمي وهذا هو إنجازي. كيف عملتي؟ كيف جاتك الفكرة؟ شو اللي عملتيه بالضبط في المنتجات؟
هو أنا في الحقيقة كنت الحلم ده جوايا من زمان، إن أنا نفسي أعمل حاجة تكون باسمي لاين، بس ما كنتش عارفة أحدد بالضبط إيه اللي أنا ممكن أعمله. ولكن هنا في أستراليا في شركات بتعمل اللاينز دي، بتقدمي أنت بتعملي إيه وعايزة تعملي إيه وليه، ويعني تفاصيل كتير، انت عارفة هنا التفاصيل بتبقى كتير والأوراق كتير. وابتديت أعمل لاين أو برودكت باسمي، كريمات، غسول، السيرومز اللي بنستخدمها والمرطبات والحاجات دي كلها. ونشكر ربنا أنا بحاول دلوقتي كمان أكبرها وبشتغل على الحتة دي، أو دخلت أجهزة كويسة جدا متطورة زي مثلا الليزر هير ريموفل، بعمل دلوقتي تبييض الأسنان، يعني بحاول إن أنا كل وقت أعمل حاجة جديدة مختلفة وأطور من نفسي.
حكيتي لي من 2016 ل 2025، طبعا مريتي فعلي، هي ممكن الناس بيشوفوها كثيرة 10 سنين، بس 10 سنين في حياة الإنسان مش كثيرة كثير، لكن تجربتك كبيرة كثير. شو الدرس اللي تعلمتيه؟
للأمانة أكتر حاجة اتعلمتها هي ممارسة الامتنان، إن أنا دايما أكون ممتنة للحاجات اللي احنا بنبقى متخيلين إن هي بسيطة، إن أنا أصحى الصبح وأنا كويسة وماشية على رجلي، إن أنا ولادي يكونوا معايا في البيت، إن أنا عندي بيت أصلاً، إن أنا بعرف آكل وأشرب، إن أنا مش محجوزة في المستشفى. بقيت ممتنة لكل حاجة بسيطة، كل حاجة بسيطة بقيت ممتنة ليها. إحنا بس تعودنا إن الحاجات البسيطة دي هي عادية، لا هي مش عادية، هي كبيرة قوي. لما دخلت بجاستن المستشفى وشفت أصعب حاجات ممكن أي أم تعدي بيها، ودخلت بجاستن الانتنسف كير منهم مرة قعدنا 13 يوم ما بيفتحش عينيه، ما بياكلش، ما بيشربش، بقيت ممتنة اني بس اشوفه ماشي في البيت كده قدامي، ممتنة ان انا اصحى الصبح اعمل بس كوباية قهوة واقول انا عندي شغل، هبتدي شغل كمان شوية. كل الحاجات البسيطة دي بقيت ممتنة قوي ليها قوي، وهي حاجات كبيرة، هي حاجات كبيرة، بس احنا تعودنا عليها، احنا خلاص ده بقى العادي، فاحنا مش حاسين قد ايه هي كبيرة.
جاستن بيحكي مصري؟ جاستن
بيحكي مصري حلو قوي.
طيب اكيد جاستن حيسمع هالانترفيو، شو اللي بتقوليه له؟
بقول له انا فخورة بيك قوي، لأنه عمرك ما جيت قلت ليه يا رب عملت معايا كده. طول الوقت بتشكر ربنا وبتقول أنا هعدي وعارف إن ربنا معايا، وهو شاف وحس بإيد ربنا، مش كلام بنقوله. إحنا عدينا من الموت أكتر من مرة. بقول له أنا فخورة بيك، بحبك أنت وكراس، هفضل في ظهركوا طول الوقت، أنتوا أحلى حاجة في الدنيا، أنتوا نعمة من عند ربنا، دايما هفضل ممتنة لكل حاجة، كل حاجة عديت بيها. شكرا لك.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، عبر بودكاست بس أوف إس بي إس عربي على موقعنا الإلكتروني، وكذلك على أثير إف إم. وقفة ثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 28 وغائم جزئيا 31، واحتمال تساقط أمطار في كانبرا 26 وغائم في هوبرت 31، واحتمال تساقط أمطار في ميلبرن 30 درجة ومشمس في أدليد 30 درجة ومشمس في بيرث 28 في بريزبن ومشمس و 32 وأمطار متفرقة في داروين. في عودة للحديث عن هجوم إطلاق النار في شاطئ بونداي بسيدني الذي وقع في 14 من ديسمبر كانون الأول 2025، واستهدف احتفالا بعيد الحنوكا وقتل فيه 15 شخصا وأصاب العشرات، أكدت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي بارت أن المشتبه بهما أب وابنه عمل بمفردهما حتى الآن، ولا توجد أي دلائل على كونهما جزءا من خلية إرهابية أوسع أو أنهما تلقيا توجيهات من جهات خارجية لتنفيذ الهجوم، وذلك بعد دراسة تفاصيل رحلتهما إلى الفلبين قبل الحادث ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة مع استمرار التحقيقات في دوافعهما والأدلة المتاحة إلى حد الآن. ومن هذا الموضوع إلى تقرير عن شخصية فريدة، ألا وهي ماري ماكيلب.
أهلا بكم في الداون أندر، بلاد الفرص والأحلام والتنوع اللامتناهي. من التاريخ إلى الجغرافيا، من السياسة إلى السياحة، سنفتح لكم الباب على كل ما هو أسترالي. أنا سيلفا مزهر وهذا هو بودكاست من أستراليا، Everything Australian. جاهزون؟ فلننطلق. أستراليا معروفة بمساحاتها الشاسعة، بشواطئها الخلابة، بالتعدد الثقافي الذي يعكس تنوع سكانها، لكن أستراليا قلما تعرف بقديسيها، أو بمعنى أصح قديساتها. لنعد بالزمن إلى منتصف القرن التاسع عشر. أستراليا مستعمرة بريطانية، الفقر فيها شائع، التعليم شبه معدوم. على هذه الأرض في مدينة اسمها ملبورن ستولد فتاة من أصول اسكتلندية كاثوليكية، ستسمع نداء يدعوها لتكرس حياتها في خدمة الضعفاء، وككل قديس عبر التاريخ ستلبي النداء. نحن في الفاتيكان، التاريخ 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 2010. البابا بنديكتوس السادس عشر يعلن قداسة طوباوية من أستراليا. هذه الفقيرة الحالمة المتمردة المصلحة المعلمة ستصبح قديسة أستراليا الأولى، وهذه قصتها.
دعونا نتحلى بالسكينة ونثق بالله بسلام، فلنبذل قصارى جهدنا ونترك الباقي له، إنه الأعلم بما هو خير لنا.
كانت هذه ماري ماكيلوب، فلندخل بيتها المتواضع لنتعرف على والديها فلورا وألكسندر، مهاجران اسكتلنديان رزقا 8 أولاد، أكبرهم ماري التي أبصرت النور عام 1842 في ضاحية فيتسروي شرق ملبورن. عائلتها الفقيرة لم تعرف إلا المعاناة، فاضطرت الشقيقة الكبرى وهي لم تتجاوز سن 16 أن تعمل لتساعد إخوتها وأخواتها، معلمة، كاتبة، مربية، كانت تعمل بلا كلل، لكنها كانت أيضا تراقب. المتمردة بداخلها كانت تسأل: لماذا التعليم حكر على الأغنياء؟ ويشاء القدر أن يضع في طريقها رجلا سيغير حياتها ويطلق دون أن يدري رحلتها نحو القداسة.
أنا جوليان تينيسون وودز، كاهن، لكنهم يقولون أني ثائر أيضا. رأيت ماري أول مرة في بلدة بينولا الصغيرة جنوبي أستراليا، كانت تعمل مربية في مزرعة عمها. وجدت في ماري خميرة صالحة، أخذتها تحت جناحي، ومعا افتتحنا عام 1866 أول مدرسة.
المدرسة كانت داخل إسطبل قديم، لكننا لم نهتم، المهم أنها كانت فكرة ثورية، تعليم مجاني للأطفال الفقراء بدون شروط، بدون رسوم، بدون تمييز.
في نفس العام دخلت ماري سلك الكهنوت وأصبحت تعرف بالأخت ماري أوف ذا كروس. بشخصيتها القيادية كان لابد أن يكون صوتها مسموعاً وأن تكون بصمتها حاضرة. أطلقت ماري ماكيلوب جماعة راهبات القديس يوسف للقلب الأقدس المعروفة باسم اليوسفيات، راهبات لسنا كغيرهن. ملابس بسيطة بدون مقتنيات، لا خضوع إلا لقوانين الرهبنة وليس لسلطة الأساقف المحليين. استقلاليتهن أثارت غضب الكنيسة آنذاك. ماري ماكيلوب كانت تهدد نظاما تقليديا عمره مئات بل آلاف السنين، وكانت امرأة صاحبة رأي، وهذا لم يعجب بعض رجال الدين. بعد 5 سنوات انفجر الصراع. في عام 1871 أسقف أدليد بضغط من رجال دين محافظين ألقى الحرم الكنسي على ماري، والتهمة العصيان. ل5 أشهر لم يسمح لماري ماكيلوب بتلقي المناولة ولا بارتداء زي الراهبات ولا بالتدريس، لكنها لم تستسلم، لم تعتذر، ولم تتراجع، واكتفت بهذه الكلمات:
إلهي أشكرك على كل شيء.
مع تزايد الغضب الشعبي تدخل الفاتيكان. الأسقف الذي ألقى عليها الحرمان سحب وهو على فراش الموت قرار حرمانها. استعادت ماري مكانتها لكنها لم تسلم من المضايقات. استمرت الضغوط والتدخلات في شؤون جماعتها، لكن ذلك زادها إصرارا على إكمال رسالتها. سافرت في أرجاء أستراليا ونيوزيلندا تؤسس المدارس والملاجئ ودور الأيتام، وتعلم الفقراء والفتيات خصوصا في المناطق النائية. شعارها كان: التعليم حق وليس امتيازا. وكانت تقول: لا تتجاهل أي محتاج إذا كان بيدك أن تفعل شيئا. وكما لكل بداية نهاية حتى للقديسين، في سنواتها الأخيرة أصيبت ماري ماكيلوب بجلطة دماغية أقعدتها، لكنها ظلت تكتب تقود وتدافع عن رسالتها. وعام 1909 عن عمر 67 عاماً أغمضت عينيها للمرة الأخيرة، لكن قصتها لم تنتهي. بعد أكثر من قرن فصولها تتوالى مع كل كتاب يفتحه طالب ليتلقى العلم في أكثر من 100 مدرسة أسستها في أستراليا ونيوزيلندا، وألاف المعلمين والمعلمات الذين ألهمتهم فساروا على خطاها. يوم أعلن البابا يوحنا بولس الثاني تطويبها عام 1995، وأعلن خليفته بنديكتوس قداستها عام 2010، لم يكن ذلك تتويجا لمعجزاتها فقط، بل لأنها كرست حياتها في خدمة الآخرين ووقفت مع الضعفاء ودافعت عنهم حتى النهاية. ماري ماكيلوب الأسترالية لم تطوب أول قديسة لأستراليا لأنها كانت وديعة، بل لأنها كانت شجاعة.
كنتم مع بودكاست من أستراليا Everything Australian بقلم نصيف خوري وهندسة صوتية ديما القائد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
أعزائي، في عام 2025 هذا العام شهد كذلك الكثير من الأحداث، ومنها رحيل عدد كبير من نجوم الفن حول العالم، بينهم الفنان اللبناني زياد الرحباني والممثل والمبدع المسرحي محمد بكري والمغنية المغربية نعيمة سميح، إضافة إلى نجوم هوليوود مثل جين هاكمان وفال كيلمر وريتشارد شامبرلان وكذلك أوزي أوزبرن وروبرتا فلاك. هؤلاء الفنانون تركوا إرثا فنيا وثقافيا كبيرا أثر في السينما والموسيقى والمسرح سواء في العالم العربي أو الغربي، ليظلوا جزءا من ذاكرة جمهورهم ومحبي الفن حول العالم. لا ننسى أن في الأسبوع الأخير من عام 2025 توفيت كذلك أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 90 عاما في 28 من ديسمبر 2025 وفق ما أعلنته مؤسستها. وقد اشتهرت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي بأدوارها السينمائية التي جعلتها رمزا عالميا للجمال والحرية بعد فيلم إيديو كريا لفام. برضو اعتزلت التمثيل في عام 1973 وكرست حياتها بعد ذلك للدفاع عن حقوق الحيوانات عبر مؤسستها التي تحمل اسم بريجيت باردو، رغم بروزها أيضا في سنواتها الأخيرة كشخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفها السياسية وأقوالها المثيرة للانقسام. دعونا نعود إلى لقاء كنت قد أجريته مع الشاعر اللبناني نزار فرانسيس بعد وفاة الأسطورة زياد الرحباني.
آخر مرة شفتك زنت
غريب
أمرك،
ليش عم تموت؟ مش مفروض
تموت. حاول عموما تبتسم للناس، عارف هيدي لا على الكهرباء ولا على البطارية لا على البنزين ولا على المزود.
غاب صوت من أصوات بيروت، غاب فكر موسيقي، لطالما أقلق السائد وأضاء المسكوت عنه. زياد الرحباني، نجل الأسطورة فيروز وابن مدرسة الرحابنة، يغادرنا ويترك خلفه إرثا ثقيلا من الفن والسياسة والسخرية والحب. للحديث عن هذا الغياب وعن هذا الرجل الذي لا يشبه أحدا. الصديف أنا سناء وهيب، الشاعر اللبناني نزار فرانسيس. أستاذ نزار، قبل ما نبتدي هذه المقابلة، أعزيك بالنيابة عن أسرة SBS كما نعزي الشعب اللبناني بفقد زياد الرحباني.
أهلين أهلين فيكي صدواتكم وقواتي مستمعين اللي معنا كلهم، كل محبي الفن الحقيقي، كل محبي زياد، لأنه زياد هو عراب جيل بكامله، عراب جيل من إن كان من ناحية التفكير الفكر أو الإبداع الموسيقي أو الألحان أو الأعمال الفنية اللي أغنى فيها المكتبة الثقافية العربية عموما.
أستاذ نزار، أنا بعرف قديش اللبنانيين كلهم مفتخرين بأنه زياد شخص لبناني. أنا بعرف أنه ينتمي إلى أسرة عريقة، أسرة الرحابنة، لكن لما بنذكر المثقفين اللبنانيين دائما كل شخص لبناني بيقول زياد الرحباني. أول شيء احكينا، وانت بلبنان ومن الأسرة الفنية، كيف تلقت الأسرة الفنية هذا الخبر؟
حقيقة كانت صدمة، لأنه كان خبر الانتكاسة الصحية الأخيرة اللي تعرض لها كان في حولها كتمان شديد، وما كان حدا معه خبر، ما كان حدا عارف حتى بالوسط الفني والقراب منه. كان خبر وفاته كصدمة، لأنه ما حدا كان متوقع، وكل العالم تفاجأت وانصدمت بهيك خبر مؤسف. وكانت ردة فعله أنه بكير، أنه زياد، أنه معقول، ما كانت بدها تصدق. إذا بتلاحظي أنا يعني من خلال تواصلي مع أكثر من مرجع فني، يا ريت يكون الخبر كذب، ما عم تصدق أنه زياد الرحباني هيك فجأة انتهى. يعني هي البقاء لله مثل ما بقوله
بالفعل،
وكلنا على هذه الطريق، لكن في ناس بيجوا وبيروحوا وبينمحوا، في ناس بيجوا ولو فلوا بالجسد بيضلوا بيتركوا البصمة وبيتركوا اسمهم، بيضل موجود بين الناس وبذاكرة الناس وبيوميات الناس. مثل زياد الرحباني، زياد الرحباني هو ساكن مفرداتنا، ساكن يومياتنا، ساكن علاقاتنا كلها. زياد حالي يعني خليط من الإبداع اسمه زياد الرحباني.
أستاذ نزار، حضرتك لما كتبت وداعا لعراب جيل الحرية، وداعا لعبقري النغمة والإبداع، وداعا لشريك يومياتنا ومفرداتنا، وداعا لراسم الأحلام قبل أصحابها، وداعا للمعلم، قديش كنت قريب للمعلم؟
كنت قريب. أنا ما كان في ما يعني مش قريب منه دايما بشكل دايم مثل بعض الأصدقاء المقربين، لكن أنا التقيت فيه أكثر من مرة، وكان في إلي لقاءات معه أكثر من مرة، وأنا أقدر هذه المسيرة المليئة بالإبداع. وزياد الرحباني هو صاحب تفوق في عطاءاته، وعمل يعني حالي، عمل تشكيل بالحالي تبعته. زياد كتب، زياد لحن، زياد غنى، زياد حط أفكار، زياد عنده رؤية، عن جد عنده أحلام رسمها لنا قبل أن نحلمها نحن. حتى لما حلمنا بالأحلام لقينا زياد قايلنا إياها من سنين، هذه الأحلام التي نحلمها اليوم، كان مخبرنا عنها زياد من قبل. هل قد هذا الإنسان لهذه الدرجة؟ هو عبقري، هو رؤيوي، وهو أكبر من كلمة أو مجرد فنان أو مبدع فقط.
أستاذ نزار، خبرني معلش، خليك شوي ترجع معي في الذكريات، لقاءاتك معه حتى لو كانت قليلة، شو يعني كيف بيتصرف مع الناس، كيف بيحكي مع الناس؟ أكيد حضرتك معروف وهو معروف، لكن حابة هيك أعرف كيف بيحكي مع الناس. إحنا شايفينه في التلفزيون، شايفينه كيف بيحكي.
عفوي، مثل ما بتشوفوه بالتلفزيون بتشوفوه ببيته، بتشوفوه قاعد بين الناس بقعدته الخاصة. هيدا هو زياد. زياد متصالح مع نفسه، زياد ما عنده تمثيل، ما عنده نفس الأجوبة اللي بيجاوبها على شاشات التلفزة أو أمام الإعلام. هي ذاتها يلي بيجاوبها في المجالس الخاصة والمغلقة حتى. يعني زياد ما في نسختين من زياد، في نسخة واحدة من زياد. عادة الفنان وخاصة اللي بيكون public figure يلي معروف بيبقى منتبه لكلامه، خاصة لما بيكون بين الناس أو برا أو في أو على على شاشة تلفزيون أو على وسيلة إعلامية معينة أو على لا، زياد أبدا اللي بيقولون زياد هو وعم يتغدى بالبيت عادي أو قاعد معي بالقهوة، هم زيتهم بيقولون إذا بتسأليهم أمام الكاميرات أو أمام، فهذا الإنسان هالقد صادق كان متصالح مع نفسه وهالقد كان ما بيعرف يكذب، كان يحكي الحقيقة مثل ما هي،
كان بيحكي الحقيقة. بس أنا اللي شفته من خلال كل اللبنانيين اللي بعرفهم سواء في أستراليا أو خارج أستراليا، مش حدا مخاصم مع زياد أو أراء زياد، علما بأنه هناك اختلافات مرات ما بين الطوائف ما بين توجهات سياسية في لبنان، بس ما شفت حدا زعل من زياد،
لأنه إبداع زياد يفوق حالة الزعل الشخصي أو حالة الموقف السياسي أو حالة الند. لا، زياد أكبر من هيك، زياد إبداعه تخطى هذه الخطوط الصغيرة بالنسبة لإبداعه، هو عملاق أكبر بكتير من أنه يزعل منه حدا أو أنه يشمت فيه حدا أو أنه يخاف مع حدا. نلتقي جميعا على هدف واحد أو على رأي واحد، هو أن زياد مبدع لن يتكرر.
بالفعل هناك كثير من الأشخاص دائما بيقولوا أو بيقولوا لا فلان ظهر لأنه ابن فلان أو ابن فلانة، وإحنا بنعرف يعني زياد ابن الرحابنة وهذا اسم كبير في العالم العربي، لكن قداش بتحس أنت أنه أثر على المشهد الفني في لبنان أولا ثم في العالم العربي ثانيا؟
زياد يكاد يكون الوحيد، وليس يكاد، هو الوحيد اللي كان عنده الاسمين الكبار العظيم فيروز والعظيم عاصر الرحباني اللي هم بيو والده ووالدته. حدا غير زياد صعب كتير عليه انه يطلع من هذه الاسامي الكبيرة. يعني مثل ما شفنا بغير محلات في ناس هم اولاد فنانين كبار
بالفعل،
لكن ما قدروا طلعوا من هالة الاسم اللي لأهله اللي ظل مرتبط فيهم. فزياد لا، زياد هذا المتمرد حتى على عائلته، يعني تمرد على الفن تبع عائلته وعمل خط لحاله، هيدا وهيدي قوة، هيدا إبداعه هالقد كبير وواسع، قدر طلع من ثوب عظيم، من ثوب رائع، هو ثوب عاصي الرحباني وثوب فيروز، قدر طلع من هذا الثوب وأنشأ لنفسه ثوب خاص فيه ومدرسة خاصة فيه اسمها زياد الرحباني. مشوا عليه كتار من بعده في حالة فنية اسمها حالة زياد الرحباني، إن كانت مسرحيا وإن كانت موسيقيا وإن كانت رؤيويا، في حالة اسمها حالة زياد الرحباني، في كتار في هذه المدرسة، في كتار من هذا الانتماء يلي أنشأوا وأسسوا زياد الرحباني.
أستاذ نزار، بعتقد ما في حد أقرب لفنانين لبنان من حضرتك، ولما بنحكي كذلك عن زياد الرحباني يعني اسم كبير في لبنان، لكن كان له دائما عتب على فنانين لبنان، شو كان بيقول لهم؟
كان عنده عتب زياد مثل ما كل العالم بتعرف، أنه كان عنده آراءه الخاصة بالنسبة للنمط الموسيقي، المدرسة الموسيقية اللي أسسها، يحق له أن يعطي ملاحظات أو ينتقد في بعض الأحيان كل من بيخالف هذا الرأي الصائب، رأيه كان صائب. كان يشوف بعض الفنانين اللي لما يشتغلوا إشي هابطة أو أعمال لا تليق بمسيرتهم أو بنوعية الفن اللي عم بيقدموه، كان ينتقد، وكان مش ينتقد بشكل لازع، كان ينتقد بشكل ساخر، كما كل انتقاداته حتى السياسية أو الوطنية أو الاجتماعية، كان يتعاطى مع الجرح ومع الألم بسخرية ويسخف المصيبة وينزلها إلى مستوى النكتة ويشرحها ويقدمها للناس والناس تفهم شو قصده وتعرف إنه هذه النكتة أو هذه المزحة هي مقصودة والمعنى تبعها هو أعمق بكثير من أنها تكون مسحة.
نعم.
هذا أسلوب زياد.
نعم.
تعودنا عليه، ومشان هيك بتلاقي مفردات زياد الرحباني اللي قالها بمسرحياته أو قالها ببرامجه الإذاعية أو قالها بتسجيلاته وسكتشاته اللي عملها، بتلاقيها على ألف الناس يستعملونها كل يوم.
أستاذ نزار، هو في الحقيقة زياد الله يرحمه كان عنده طريقة في الحكي، وكان الناس يتداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى من غير اللبنانيين، وحضرتك كمان
بتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بدي أفهم لما التقى نزار مع زياد شو كيف كان بيكون الكلام لما التقيت شو صار؟ أنا بدي أفهم هل هو انتقدك؟
انتقينا أنا زياد بعتبره معلم.
هو معلم، هو حضرتك بتقول له معلم، بس أنا نفسي أفهم، نفسي أوصل. حضرتك كل ما بحكيك بتقول لي ما هو بينتقد الكل، أنت حضرتك شو قال لك؟
ما بيتدخل يعني، بحسه كنت حسه ما بينزل يعني على محلات يقدر يحط بتفاصيل الغلط وين، وبيحكي بالعموم وما بيحط يعني، بتصور ما بيضيع وقته حتى زياد على هذه الأشياء، لأنه بيعتبرها أنه لا تعني يعني الفن اللي ما بيحبه لا يعني،
ما بيحكي فيه،
فما بيحاربه وبيحاول بياخذ من وقته بيعطيه من وقته، ايه ما بيحكي فيه صراحة.
أوكي.
حتى لو انفتح له سيري فبيرد بمزحة وبيتخطى الموضوع ما بيوقف عنده، وهيك صار كذا مرة حتى على الإعلام.
طبعا لما بنحكي عن زياد، غياب زياد مش حيكون سهل على اللبنانيين، وشفنا مجموعة من الناس اللي غابوا، كأنه أرض لبنان قاعدة بتضيع الكثير من الأوراق. هل ممكن نقول بغيابه وبغياب عدد كبير من الرحابنة انتهت مرحلة معينة في تاريخ الفن في لبنان؟
شوفي أنا بقول هي مواسم ورفوف، مثل رفوف الطيور، رفوف العصافير الطيور، هي مواسم. يعني زياد بن موسم لا يشبه موسمنا اللي نحن فيه اليوم، زياد بن موسم آخر، حتى السرب الذي ينتمي إليه زياد هو قائد هذا السرب، ومن يعني من يسيرون أو من يطيرون في هذا السرب هم تلاميذ عند بمدرسة هذا الزياد. أنشأ هذه المدرسة، وأنا بعتبر أنه ما رح تختفي، ما رح تنتهي، لأنه رح يكون فيها كتار بعد، خط جديد من الفن والإبداع أسسه زياد الرحباني، وسيبقى باسمه وسيبقى لأله. بتصور عمل حيلي لحاله، ما كان في قبله حدا مثله، ولا بعده رح يجي حدا مثله، لأنه كل اللي رح يجي مثله رح يكون من هذه المدرسة اللي هو أسسها على رأسه.
هذا راح بلا ولا شيء؟
فعلا راح بلا ولا شيء. زياد الرحباني نفذ كل ما كان يراه ويقوله ويؤمن فيه، راح بلا ولا شيء زياد الرحباني، لكن بقي بقلوب كل الناس اللي بيحبوه واللي ما بيحبوه، ما بينسوه، ما راح ينسوه، هذه البصمة التي ستبقى خالدة في قلوب الجميع. زياد الرحباني ما تركه لنا زياد الرحباني هو إرث عظيم، هو إرث فني وثقافي وإبداعي واجتماعي حتى ونضالي تحرري. هذا الفكر التحرري اللي كمان استعمله زياد الرحباني تركه بين إيدين الناس، وأنا بعرف أنه ما رح يخلص ولا رح ينتهي.
أستاذ نزار فرانسيس، شكرا لتواجدك معنا مرة ثانية. بنعزيك، بنعزي أنفسنا في وفاة رجل عظيم كيف ما بتقوله أنت المعلم، وهو فعلا المعلم. شكرا.
شكرا لكم، وأنا بوجه لكم ألف تحية. شكرا لكم على هذه الالتفات، يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا.
كتبوا المكاتب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكم سوا.
أهلا بكم أعزائي، دائما في إطار الحديث عن 2025. كذلك هذه السنة أعلنت مجلة فوربس أن النجمة العالمية بيونسي أصبحت مليارديرة رسميا في سن 44 عام، لتصبح الخامسة فقط من بين الموسيقيين الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز، وذلك بفضل نجاح جولاتها الموسيقية العالمية، وخاصة جولة كاوبوي كارتر لعام 2025 التي حققت أكثر من 400 مليون دولار من مبيعات التذاكر، بالإضافة إلى 50 مليون من البضائع، إضافة إلى إرادتها من حقوق كتالوج موسيقي ومشاريعها التجارية. وقد أسست منذ 2010 شركة باركويد إنترتينمنت التي تدير معظم أعمالها الفنية وتحقق لها أرباح طائلة كذلك. ومن بيونسي إلى حلقة من حلقات، من جيل إلى جيل.
بس شو ما نتفق، أول مرة بس أبعت المحل كله، كان المحل جديد بعده، جديد بس عتيق منه النيو ديزاين نضيف نضيف اكزاكتلي شافني قلت له بدي اعمل رينوفيشن صغير بس عملنا رينوفيشن ابعنا كل شيء ما خلينا شيء ما في شيء غير الفرن الفرن صار له هون 35 سنه اجى بيع المحل قال طلع اللي فكرت عم اعمل شيء صغير شو عم بعمل ابعنا ما خلينا شيء ما خلينا دهين على الحيطان ما خلينا حيط اول شيء مش ما كان مبسوط قال لي لشو عم تكب مصاري على الفاضي بس من بعد ما خلصنا وشاف الريزلت وشاف البيزنس كيف بلش يطلع زياده كمان كان مبسوط وعرف
يعني خلط القديم مع جديد وزاد عليه حلاوه عرفتي كيف صار شيء عسل على في كتير شغلات بيختلف عليها لانه بتعرفي نحن الموديل القديم يعني كان ماشيين بالشغله 100% ومنحبها 100% هون بيحبوا كل شيء على السريع هالفرق بيني وبينه وأوقات بيحكي معه شغلي لازم يعملها ما بيعملها لا بيفكر أنه أنا غلطان هو معه حق يمكن مع الوقت بيرجع ببين أنه مزبوط هيك أكبر منك بيوم وبيك لك اثنين ما فيه شو ناطر بعد
وعد وفى بطعمة من الوطن الأم ولمسة من حاضر اليوم ما قبل توفيق يخلي التغيير غير يكون أصيل
كان كتير منيح هو بالنقل اللي نقله هو بيعرف كل شيء قديم بعد كل شيء طعمي والأكل عيام القديم طعم النكة الشغلات القديمة والشغلات الجديدة بدو بيعرف عم بيزيد عليها بيعمل شغلات جديدة بيطلع ترى عنا شوفي كم نوع أكل نحن هون يعنا يمكن 30-40 نوع أكل بالأول كنا معجنات وطلعنا عسلو
من أبو جورج لنجيب لأوليفيا يلي ورثت المهنة عن جدة وأبوها كمان بعمر 10 سنين بتلاقيها اليوم عم تساعد عائلتها ضحكة بريئة وعيون عم يضو حلم عم تستقبل الزباين بمطعم جدة بعطلة نهاية الأسبوع بقصة عم يورثوها من جيل لجيل بشغف منطفى وحلم بعده بأوله
يعني you're telling me this I'm getting goosebumps to be honest with you this is probably the biggest thing anyone's ever done for me so I'm forever grateful for what he's done for me because it's made me who I am today وكمان أولادي هلا بنتي صارت تشتغل معي وهي كمان عمرها 10 سنين coincidentally هي 10 سنين هي بتجي السبت بيشتغل هون يعني صار زبونات بيعرفوا لها بيجوا بيطلبوا أوليفيا بس يجي عمها لأن أنا بطلع فيها بقول بي عامل هيك فيها وإن شاء الله أنا فينا عامل هيك مع بنتي وإن شاء الله يمكن ما تكون هون يمكن ما تشتغل هون أنا إذا بحب يا بتحبها مش تشتغل هون
تستلم
هون
طبعا هي البوس بالمحل البنت بصير 1 2 3 هلا 3 اوريدي بلشوا
من البساطة تخلق المعجزات ومن هالفرن الصغير طلعت منقوشة الآورما وبيض يلي حصلت على جائزة على مستوى أستراليا
مثل ما بيي شايف هلا وأنا بشوف he won't admit it بس بيشوف شو نحن عاملين هلا وعم نفتح محل جديد كمان حنفتح محل تاني وأنا حابب أعمله وبيي الله طول عمله بس يكون بعدنا هون معنا ليشوف هالمحل من إيش كيف كان محل 4 حيطان أبيض يبيع بس من إيش صار يبيع كل شيء أكل و so many different things وعم بيفتح محل تاني ومحل تالت إذا الله رد
بزمن سريع في الصورة أهم أحيانا من اللحظة بعده توفيق يلي حامل طيبة الضيعة وقيمة النعمة بيتأكد من جودة الأكل بمملكته الصغيرة
هلا صار في انترنت عيمنا مكان تشغلت صار كلها دعاية بيجي الواحد لهم بيطلب أكل $100 بيقعد 10 دقايق بيصورون وبيفل
بس انت شو قلت لي اول شيء شو فور اكزامبل الفول عم بيطلع بدون ما ياكلوا قال لي خليني ادوق الطبخه لاشوف اذا في شيء غلط قلت له ما في غلط قال لي كيف ما في غلط ما عم بياكلوا شيء قلت له لا هي هودي طلبوا قد 10 اشخاص بس هن 2 بياكلوا بس
عم بيذوق الاكل لحتى اتاكد يا عمي ليش هذا راجع معقوله هيك اللقمه حمص لقمه
مع كل شعله بنار الفرن كان درس لنجيب وخطوة عم يكبر فيها مطعم توفيق بنفس القيم ونفس المحبة لتقديم اللقمة الطيبة اجتمع الأب وابنه على النجاح بشراكة ما بتكسر جبال
أنا ما حكذب هلأ فيني أقول لك المزبوط هلأ كان كتير كتير كنت نيرفس كنت خايف أعمل مستيكس بس ما فرجيته قلت ما بدي فرجي ما يفكر ما بعرف
في شغلة قلت له إياها وقت بهذيك الأيام قلت له الإمبلايمنت أوفيس ما في بتروح بتشتغل إذا ما في شغل تعشتغله لحتى ما يتعودوا على التنبلي واحد منهم قاعد الإمبلايمنت أوفيس الحمد لله وأنا واحد منهم ماني قاعد على الإمبلايمنت أوفيس بأستراليا
ومن الحنين بتخلق الفكرة لتكون الغربة وطن وبيت بمنقوشة زعتر وكاسة شاي دافية من تحت إيدين تيتا وجده كل أكلة رحلة للجذور واللمة الحلوة لتبقى الحكاية من جيل لجيل وبالأخير شو بيقول نجيب لوالده توفيق يلي عطاه السر والمفتاح
إلا أبي عكر عمري ما حنسى شو عملت له سبيش بهالمحل مش بس بالمحل مش بس بالشغل مع كل شيء لأنه نحن قاعدين حد بعضنا هلا هيجي نهار يعني this is life one day ما حيكون هون and إن شاء الله يكون عم يطلع من فوق يشوف ولادي 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 بعضهم عم بيمشوا هالبزنس ويعرف هيدا كله من وراه ومبال بدون بيه ما في يم يم ما في شيء بدون بيه.
وشو بيقول توفيق لابنه يلي ما ترك ايده بكل هالرحله؟
والله بيني وبينك مثل ما شايفه عم بيعمل هلا هو شايف عم بيعمل كل شيء مضبوط وصح واذا بضل ماشي مثل ما هو بضل ناجح. الله يخلي لي اني هو واولاده واخواته ويوفقوا ويصير فوق المريخ اذا بيطلع بلكي بتلاقي انا وياه بعطارد في احلى منه القليل بصير يترحموا علي الله يرحمه ويقول لك شو جيب شو خلف شو عامل مضبوط كثر خير الله خلي لي اياك.
وهي الحكايه باسرار المخبايه لعلاقه لاب وابنه حدودا لا نهايه. كنت معكم ديما القائد في بودكاست من جيل لجيل.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي، وكذلك في خبر تم تداوله في الأسبوع الأخير لعام 2025 منح السلطات الفرنسية الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية آمل علم الدين كلوني وجميع أفراد أسرتهما بما في ذلك طفليهما التوأم البالغين من العمر 8 سنوات الجنسية الفرنسية رسمية عبر مرسوم حكومي في فرنسا. وقد عبر كلوني عن تقديره لقوانين الخصوصية الفرنسية التي تحمي الأطفال من مطاردة المصورين وتمنح العائلة حياة أكثر هدوءا بعيدا عن ضوضاء هوليوود، مبرزا أن هذا التغيير سيسهم في تربية أبنائه في بيئة أكثر طبيعية واستقرارا. والأسرة تمتلك منزلا في جنوب فرنسا منذ 2021، وقد أشار كلوني إلى حبه للثقافة الفرنسية حتى مع استمراره في تعلم اللغة. ومن فرنسا إلى أستراليا وحلقة من سلسلة مشوار.
The Great Ocean Road في ولاية فيكتوريا طريق ساحلي يمتد 243 كيلومترا بين توركي وألينسفورد عند حافة المحيط الجنوبي، يعد اليوم واحدا من أجمل الطرق في العالم، لكنه بدأ كفكرة في زمن كان البلد يخرج فيه من أهوال الحرب العالمية الأولى. حلقة جديدة من مشوار معي أنا ريان برهوم، ونحن اليوم على طريق يجمع بين التاريخ والمشهد الطبيعي الذي لا ينسى. عام 1919 عاد آلاف الجنود الأستراليين إلى وطنهم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. بلد يرمم روحه ورجال يبحثون عن عمل وعن معنى جديد لحياتهم بعد الحرب. عندها ظهرت فكرة جريئة، بناء طريق ساحلي طويل يربط القرى المعزولة على الساحل الجنوبي في ولاية فيكتوريا، ويخصص ليكون نصبا تذكاريا لرفاقهم الذين سقطوا في الحرب. وبحسب Great Ocean Road Authority شارك أكثر من 3000 جندي سابق في عمليات الحفر والقطع وتمهيد المنحدرات، وكلها كانت تنجز يدويا تقريبا. منحدرات شاهقة، صخور ضخمة، أمطار ورياح قاسية، لكن العمل استمر سنوات طويلة إلى أن فتح الطريق رسميا عام 1932، واليوم يعتبر أكبر نصب تذكاري للحرب في العالم، ليس تمثالا أو جدارا بل طريق يمر عبر طبيعة لا تتكرر. قبل أن يكون Great Ocean Road طريقا، كان الساحل الذي يمر به يحمل اسما مخيفا، Shipwreck Coast، بين كوب أوتوي وبورت فيري. وثقت السلطات أكثر من 700 حادثة غرق خلال القرن 19 بسبب الضباب والمياه العميقة والتيارات العنيفة. أشهر هذه القصص قصة السفينة لوكارد عام 1878. كانت السفينة تقترب من الساحل بعد رحلة طويلة من إنجلترا، لكن كثافة الضباب جعلت الطاقم يخطئ تقدير المسافة. اصطدمت بالأعمدة الصخرية وغرقت خلال دقائق. ومن بين 54 شخصا نجا اثنان فقط: توم بيرس بحار شاب، وإيفا كارمايكل فتاة في 17. قصة النجاة هذه أصبحت جزءا من تاريخ الساحل، والمنطقة التي نجوا منها سميت لاحقا لوك آرد جورج، واحدة من أجمل النقاط اليوم على الطريق. على طول الطريق يصل الزائر إلى المشهد الأيقوني الذي ارتبط بأستراليا حول العالم، The 12 Apostles، أعمدة ضخمة من الحجر الجيري تشكلت عبر ملايين السنين من تآكل المنحدرات على يد الأمواج والرياح. كانت تعرف قديما باسم ساو أند بيغلتس قبل أن يطلق عليها الاسم الحالي في القرن العشرين. وعلى الرغم من الاسم لم يكن هناك يوما 12 عامودا كاملا، واليوم بقي منها 7، وذلك بعد انهيار أحد الأعمدة عام 2005، مشهد وثقته وسائل الإعلام. تصنف فيزيت فيكتوريا غريت أوشن رود على أنه واحد من أعظم الطرق الساحلية الطبيعية في العالم، ليس لأنه جميل فقط، بل لأن مشاهده تتغير كل بضع دقائق. شواطئ ركوب الأمواج في تركي، منارات فوق منحدرات ضخمة، غابات مطيرة في غريت أوتوي ناشيونال بارك، شلالات مثل إيرسكين فولز، قرى ساحلية مثل أبولو باي ولون، منحدرات الحجر الجيري قرب 12 أبوسلز. على امتداد غريت أوشن رود ستكتشف أن الطريق نفسه ليس مجرد وسيلة للوصول، بل هو الرحلة كلها. كل بضعة كيلومترات يتغير المشهد من مدينة شاطئية صغيرة إلى منارة بريطانية قديمة، ثم إلى غابة مطيرة تعود جذورها إلى ملايين السنين. تبدأ المغامرة من تركي، تعد مهد ركوب الأمواج في أستراليا. هنا تأسست ريب كورل، وهنا تظهر الأمواج الكبيرة التي تجذب محترفي الرياضات البحرية من أنحاء العالم، وعلى مسافة قصيرة يمتد بيلز بيتش، ذلك الشاطئ الذي أصبح رمزا عالميا لبطولات التزلج على الأمواج، حيث تصطدم المياه بالصخور بوقع يشبه نبضا لا يهدأ. ومع تقدمك غربا يطل إيريز إنلت بمنارته الشهيرة سبليت بوينت لايت هاوس، وهي منارة بريطانية كلاسيكية تراقب المحيط منذ أكثر من قرن. ثم تصل إلى لون، مدينة ساحلية صغيرة تنبض بالحياة، مقاه على الواجهة البحرية، شاطئ رملي واسع، ومسار يأخذك عميقا نحو شلال إيرسكين الذي يسقط وسط غابة كثيفة. وبعدها تمتد الطريق على منحى طويل حتى تصل إلى أبولو باي، بوابة العبور إلى واحدة من أقدم الغابات المطيرة الباردة في العالم، أوتوي رين فورست. هنا ينتقل صوت المحيط إلى خلفية هادئة، ليحل مكانه صوت قطرات الماء التي تتساقط على أوراق السرخس العملاقة، وأصوات الطيور التي لا تعيش إلا في مثل هذه الغابات. ومع الخروج من الغابة تلوح كيب أوتوي لايت ستيشن، أقدم منارة قائمة في أستراليا منذ عام 1848، تقف عالية فوق المحيط الجنوبي، وكثيرا ما تظهر الحيتان المهاجرة في الأفق خلال مواسمها، وكأنها تحيي زوار هذا الامتداد الساحر. وبعد السير لعدة كيلومترات تهبط عبر جيبسون ستيبس، سلالم منحوتة في الصخر تنقلك من أعلى المنحدر إلى خط الشاطئ نفسه. هنا فقط تستطيع أن تدرك حجم الجدران الصخرية الهائلة التي يقف عليها الزوار في الأعلى. ولكن قلب الرحلة يصل عند 12 أبوسلز، وبجانبها مباشرة يظهر لوك آرد جورج، موقع السفينة الشهيرة، والذي يعد أحد أجمل المشاهد الساحلية في البلاد بهدوئه ولونه الذهبي والطبيعة التي تحيط به من كل جانب. وإذا تابعت الطريق غربا ستجد تكوينات طبيعية نحتها الزمان، لندن بريدج قبل انهياره الجزئي، وذا آرك، وباي أوف آيلندز، سلسلة من الصخور المدهشة التي تلمع تحت ضوء الغروب. أما لمحبي المغامرة والسير لمسافات طويلة فهناك Great Ocean Walk، مسار يمتد لمئة كيلومتر فوق الحافة الساحلية، طريق يأخذك بين الغابات والبحر، ويجعل كل خطوة جزءا من حكاية هذا الساحل الذي لم تنتهي فصوله بعد. بحسب أرقام توريزم فيكتوريا، يستقبل غريت أوشن رود أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، مما يجعله أحد أهم محركات السياحة في الولاية. الطريق اليوم ليس مجرد وسيلة نقل، بل تجربة سياحية متكاملة تمزج الطبيعة بالتاريخ. مع الوصول إلى نهاية غريت أوشن رود، يتضح أن هذا الطريق لم يصمم ليكون مجرد مسار سياحي ساحلي، بل مشروعا وطنيا ترك أثرا طويلا في تاريخ ولاية فيكتوريا. فهو طريق يجمع في مساره بين إنجاز هندسي نفذه قدام المحاربين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وبين سلسلة من الظواهر الجيولوجية التي تشكلت نتيجة ملايين السنين، وبين مواقع بحرية تحولت إلى ملفات مفتوحة لدراسة تاريخ الغرق البحري وبناء المنارات. واليوم يحمل الطريق قيمة جديدة، ممر سياحي يعتمد عليه اقتصاد عشرات البلدات الساحلية، ونموذج ناجح لكيف يمكن للبنية التحتية أن تتحول إلى معلم ثقافي وطبيعي في آن واحد. كان هذا مشوارنا اليوم، رحلة عبر طريق يجمع بين التاريخ والهندسة والطبيعة في نموذج لا يزال يدرس حتى اليوم في كيفية تطوير السواحل وحمايتها.
هذا المشوار نكون وصلنا نحن أيضا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكاند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكاند بالعربي. طاب يومكم.
أنتم برفقة SBS عربي.